بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، تكلمنا بالأمس عن تقسيم الطلاق إلى طلاق سني وطلاق بدعي، والبدعي قلنا أنه بدعي في الصفة أو بدعي في العدد. البدعي في العدد هو أن يطلق عدة طلقات متتابعات، كأن يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثلاثا، فهذا بدعي في العدد. وإما أن يكون الطلاق البدعي بدعي في الصفة، بأن يوقع الطلاق في وقت معين كوقت الحيض أو النفاس أو في طهر قد جمعها فيه، فهذا بدعي في الصفة. وقلنا أن الطلاق السني بمعنى الموافق للسنة هو أن يطلق الرجل زوجته في طهر وهي طاهر ليست في حيض ولا نفاس، وفي هذا الطهر لم يكن جامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه، ويطلقها طلقة واحدة يقول أنت طالق، فلا يجمع الطلقات في الطلقة الواحدة أو مع الطلقة الواحدة. الآن أمامنا مشكلتان كبيرتان: الطلاق البدعي في الصفة والطلاق البدعي في العدد. سنتكلم الآن عن الطلاق البدعي في الصفة، وهو طلاق الرجل لزوجته في الحيض أو النفاس. فلا شك أن الجميع على حرمته، وأنه ارتكب إثما ووزرا يتوب إلى الله منه، تمام. لكن بقيت مشكلة كبيرة في الفقه، وهي هل الطلاق هنا وقع أم لم يقع؟ وهذا سؤال يأتي كثيرا، بل هو كما يعني يقول بعض إخواننا إنه يعني غالب أنواع الطلاق بدعية فعلا. يعني أنت لا تجد يعني واحد يقول إنه طلق زوجته في طهر لم يجامعها فيه وكذا بتلك المواقفات، إلا غالبا تجد طلقها في حيض أو في طور جمعها فيه أو هي نفساء أو إلى آخر ما هنالك. فهذه المشكلة الآن، وهي رجل طلق زوجته وهي حائض أو وهي نفساء. جمهور أهل العلم من أهل المذاهب الأربعة والزيدية، سواء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية والزيدية، كل هؤلاء العلماء على أنه واقع، وعلى أنه إن طلقها في حيض أو نفاس أنها تحتفظ. لم يخالف في هذا إلا عدد من العلماء ربما يعد على أصابع اليد. خالف في هذا ابن حزم رحمه الله تعالى، خالف في هذا الباقر والطابق وابن حزم وابن علية وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير والأمير الصنعاني وهنا الشوكاني، قال نفس الشيء. ومن المتأخرين أيضا الشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء اللي عديتهم هم ممكن يعدون على الأصابع: الباقر والصادق وابن علية وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن الوزير والأمير الصنعاني والشوكاني وأحمد شاكر، عشرة تقريبا اللي خالفوا الجمهور، جمهور الأمة كلها. أما اللي قالوا بعد أن يقع جمهور الأمة والأئمة دول آلاف، عن كل مذهب في آلاف. عد لك بقى في عند الشافعية كم، والمالكية والحنفية والحنابلة، وعند الزيدية آلاف الإيه آلاف. أيضا ممن قال أنه لا يقع الجعفرية، الجعفرية الإمامية اللي هم شيعة إيران أو الموجود بعضهم في العراق هؤلاء أيضا يقولون بإيه؟ بعدم وقوعه. وكذلك الخوارج، وكذلك الخوارج. تمام؟ طيب، الحقيقة أن محور الاستدلال في تلك المسألة الآن حتى نعرف ما فيها من الصواب أو الخطأ حديث لابن عمر، حديث قصة وقعت لابن عمر. ابن عمر كان له زوجة طلقها وهي حائض، فذهب أبوه عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكيه أو يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الوقت أن النبي تغيظ عليه، يعني كأنه تضايق لأنه لم يحسن التصرف أو شيء. هل تضايق عليه لأنه طلق في الحيض أو لأنه طلق؟ هيأتي التفاصيل. ثم قال مره، لأن عمر هو اللي بلغ، فالنبي قال لعمر ليقول لولده عبد الله بن عمر الصحابي الكبير مره فليراجعها ثم ليتركها حتى إذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت فليطلق إن شاء أو فليمسك أو فليمسك. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق النساء لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن كلها، بس لكن بتختلف إيه رواية. أنا الآن سأقرأ في صاحب في متن نيل الأوطار أو رجل مطولا بضارب رواياته، وبعدين نبدأ نشوف بعض الفوائد التي فيه وما يمكن أن يستنبط منه. قال عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، يبدي المشكلة. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب اشتكى وقال يا رسول الله ولدي عبد الله طلق زوجته وهي حائض، ايش العمل؟ ايش الفتوى؟ فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها. خدوا بالكم من عبارة فليراجعها، لأن دي هيمسكها اللي قالوا ان الطلاق صحيح في الحيض، ويقول ايه انه ما قالوا ان يراجعها الا قد وقع الطلاق. هذه واحدة، مره فليراجعها او ليطلقها طاهرا او حاملا. هنا مختصر، الرواية دي مختصر، مما دل على ان طلاق المرأة طاهر او حامل داخل في ايه؟ في طلاق السنة، يعني ما ايه؟ طيب، رواه الجماعة الا البخاري، وفي رواية عنه عن ابن عمر انه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر ذلك عمر النبي صلى الله عليه واله وسلم فتغيظ فيه. الرواية الاولى ما فيهاش ان ايه؟ فتغيظ، فهنا النبي تضايق، يعني زعل عليه زي ما بنقول. فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها، شوف، ثم يمسكها. بعد ما يراجعها يمسكها، يمسكها يعني يلقيها زوجها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له بعد كده الطهر الثاني بعدها بقى، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. شوف الترتيب، هو كان قال ايه كلام اللي فعل ده ما ينفعش، فقل يعالج المسألة يراجعها. فهل يراجعها يعني بمعنى يبقيها، ولا يراجعها مراجعة المطلق بمعنى ان الطلاق واقع فيراجعها وبالتالي ستعتق ولا لا؟ هذه المشكلة. تمام؟ ثم مره ثم يمسكها، يعني يبقيها حتى تطهر، لأنها كانت في حيض. طيب طهرة مش هيفعل لها شيء في الطهر الأول، ثم تحيض فتطهر في الطهر الثاني. فإن بدا له في الطهر هذا إن بقى مازال مصمم على الطلاق يطلق بقى على السنة. تمام؟ لأنها تكون في طهر لم يمسها فيه قبل أن يمسها. تمام؟ فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، والمس هنا بمعنى الجماع. فتلك العدة كما أمر الله تعالى، أي تلك العدة اللي أمر الله أن تطلق قبلها النساء. وفي لفظ فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء، رواه الجماعة، جماعة منهم البخاري إلا الترمذي لأنه له روايات وموجود في كل الكتب تقريبا يعني، لكن بعض الروايات فيها زيادة فيها نقص فيها تفصيل فيها إجمال، من أجل ذلك يعني أردت أن أسوق تلك الروايات التي جمعها العلامة مجد الدين ابن تيمية في متن نيل الأوطار. قال له رأى الجماعة للترمذي فإن له منه إلى الأمر بالرجع والمسلم والنسائي معه، وفي آخره آخر الروايات مسلم والنسائي. قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن، ده قراءة تفسير مش في يا بمعنى مستقبلين عدتهن، لأنه من ضمن ما يقول العلماء أن من أسباب منع طلاق المرأة في الحيض أن ده يطول عليها العدة، يطول عليها العدة، لأنه الآن هي لو بتعتد بثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض، فشوف هو لو طلقها في طهر لم يجمعها فيه هتبدأ بعد الطهر تبدأ في عدة أول حيضة وبعدها الحيضة الثانية وبعدها الحيضة الثالثة، لكن لو هي في 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 حيض فلسه أمامها وأمام الحيض شيء بعيد، معناه لسه أمامها طهر وبعدين تبدأ إيه تعد من بعده. فالعلماء يعللون يعني العلماء يستنبطون بلا شك فيقولون ما السبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يطلق زوجته في الحيض أو في النفاس؟ قالوا لعدة أسباب، منها أن تطلقها في الحيض أو النفاس سيطول عليها العدة. أنت تصور واحدة في نفساء في أول نفاسها أو شيء وجاء طلقها لسه هتنتهي من النفاس تمام، وبعدها تطلق بعد ما تتقل وتنتظر وتبقى تعد ثلاث حيض، هتجلس لها يمكن ستة أشهر ولا خمسة أشهر تمام. ده سبب. السبب الثاني يقولون لأنه ربما وهي في الحيض يعني يكون غير مقبل عليها نتيجة أنها لا يصح أن تجامع، لكن عندما تكون طاهر بعيدة عن الحيض أو النفاس ربما تدعو شهوته أو رغبته إلى جماعها فينصرف عن طلاقها، لأن يعني الطلاق في الطهر قد يكون إيه دافعا في تقليل الطلاق عندما يفكر إيه. وفعلا كثير من الناس يا إخواني لو الناس بتتعقل لو هم يتسممون وجاء كتب أو كتب غيره وقال إيه سأطلقك عندما تطهرين ما يجي اليوم الثاني وقد سلف وخلاص وذهب، لأن يمكن ليس أقل نصف الطلاق هو نتيجة حمق وتعدد، بس لو ساعة واحدة صبر يمكن نصف الطلاق هو، لأن كثيرا منهم هي ساعة حب ساعة حب وساعة إيطالية تمام واجتمل فيها العصبية وتعطيه كلمة ويعطيها كلمة فيغضب فيطلق تمام، بعد ساعة يمكن تجد نادما. فكيف لو أن هؤلاء يعني فعلا يعرفون السنة من البدعة فجاء يطلقها؟ قالت انتظر أنا في حيض. قال خلاص إن شاء الله أنت عندما تنتهي من الحيض أول شيء أول ما تغتسلي سأطلق، وكده ما طلق ويتوعد الله ما يجي الطهر لو يمكن 70% من حالات الطلاق إيه هتذهب، لأنه هي خلاص هيروح الزعل والغضب هي ساعة واحدة إيه دائما ساعة الغضب. أما اللي معاهم أسباب حقيقية فدي الأسباب تدلها ما بتروحش في ساعة، اللي معه سبب حقيقي عدم توافق بينهما وخلاص شبع بعضهما من بعض وخلاص يعني لا يريد أحدهما الآخر فدي نسبة قليلة يمكن تصل إلى 20 أو 30% من حالات الطلاق، وإذا يعني انتظر ولا مش انتظر سيطلق سيطلق، لكن النسبة الكبرى يا إخواني هي نتيجة التعجل ونتيجة الغضب ونتيجة الساعة. قالت علي الغد أبناء فعليك لا تنتيج لا تخرجي لا تذهبي لا تفعلي، قالت سأذهب أنت طالق في دقيقة واحدة، وبعد ساعة هو زعلان وهي بتبكي وتقول ما نفعل ما نسوي ما كذا وخلص وراح له. فكيف لو يوم أو اثنين أو ثلاثة؟ لا شك إن حالات كثيرة، فده من حكمة الله. لكن الناس يتعجلون على أنفسهم يا إخواني، وربما يعاقبون أنفسهم ويشددون على أنفسهم. والشريعة رحمة، الشريعة رحمة، لكن لو أطاعها الناس. يعني الشريعة ما تجيش الإنسان كده تنزل عليك الوحي، لا، الشريعة رحمة بأن نعمل بها، بأن نقيمها بيننا. المهم نرجع إلى الرواية. قال وفي رواية متفق عليها، يعني في البخاري ومسلم، وكان عبد الله طلق تطليقة فحسبت من طلاقها. فحسبت في بعض رواياته فحسبت من طلاقها. وفي رواية كان ابن عمر إذا سئل عن ذلك، عن هذا الموضوع، قال لأحدهم: أما إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرني بهذا، أي بالمراجعة. وإن كنت طلقت ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، مما دل على أن ابن عمر عند النطاق، لأنه بيقول لي مخوايا عن الطلاق في الخارج، يعني أن ابن عمر قاعد القصة جاء واحد وبيسأله بيقول يعني كيف لو طلقت في الحيض؟ فقال لو انت طلقت طلقة واحدة او اثنتين تفعل مثل ما امرني رسول الله، لان ما زال امامك مراجعة. وان طلقت ثلاثة فعند ايه قد بانت، مما دل على ان الكلام ده دل على ان ابن عمر يقول بان ايه بانها الطلاق في الحيض يقع، لانه اجاب به على الايه على الرجل، فده مؤيد لمن قال ايه انه يقع. فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره، وعصيت الله عز وجل. ما احنا قلنا هو ما دام طلق في الحيض او النفاس وعاصي، وعصيت الله عز وجل فيما امرك به من طلاق امرأتك. رواه احمد ومسلم والنسائي. وفي روايه انه يعني ابن عمر طلق امرأته وهي حائض تطليقه، فانطلق عمر فاخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مر عبد الله فليراجعه فإذا ابتكر. أشوف هذه أيضا فائدة، إنها إن طهرت من الحيض ولم تغتسل برضو ما زالت الإشكالية من المطلوب منها تطهر من الحيض وتغتسل، فحينئذ يكون طلاق الايه طلاق السنه ايضا. يبقى دي فائده جاءت في وسط الايه من الحديث، لانه قال له ايه واغتسلت، فاذا اغتسلت فليتركها حتى تحيض، فاذا اغتسلت من حيضها من حيضتها الاخرى فلا يمسها حتى يطلقها، وان شاء ان يمسكها فليمسكها. بقى انت شانه ايه وقد رجعها ويبقيها، خلاص ما رجع في رغبته في الطلاق لا يلزمهش، خلاص قد ايه قد هو راجعها، فانها العده التي امر الله ان يطلق لها النساء. رواه الدارقطني. قال المصنف في تنبيه على تحريم الوقت والطلاق قبل الايه الى الغسل الى اخره. وعن عكرمه، ده حديث اخر غير هذا، ده كلام ابن عباس. قال ابن عباس: الطلاق على اربعه اوجه، وجهان حلال وجهان حرام، فاما اللذان هما حلال فان يطلق الرجل امراته طاهرا من غير جماع، او يطلقها حاملا مستبينا حملها، واما اللذان هما حرام فان يطلقها حائضا، او يطلقها عند الجماع، يعني بعد ما جمعها في الطهر لا يدري اشتمل الرحم على ولد ام لا. رواه الدارقطني. ده تكملا لايه للكلام. هذه يمكن ايه اهم روايات الحديث التي يعني يعتبر صلب الايه صلب الموضوع وهمة الموضوع. المشكله ان في بعض في روايات الحديث يا اخواني، انه في بعض روايات الحديث في الصحيح ولم يعدها شيئا، يدل عملت مشكله ولم يعدها شيئا. فاللي قال ان الطلاق لا يقع قال لم يعدها شيئا، يعني لم يعد تلك الطلقه شيئا، لم يعتقدها. واول كلمه فليراجعها على ان يعني يرجعها البيت، مش المراجعه المعروفه. لكن كلام جمهور العلماء يا اخواني ان اولا الادله التي تدل على ان الطلقه التي طلقها ابن عمر، وعلى اساسها نحن سنفتي وسنقتدي، الطلقه التي طلقها ابن عمر عندهم ان النبي صلى الله عليه وسلم حسبها على ابن عمر، من أدلتهم أن يقال أن يقال بل يراجعها، والرجع في الشريعة هي مراجعة المرأة بعد الطلاق، يعني الرجعة معروفة، المراجعة والرجعة أن الرجل يكون طلق زوجته فيعمل له مراجعة. فالآخرون حملوه على إيه؟ على المعنى اللغوي، فقالوا فالمراجعها يعني يضمها إيه؟ يضمها إيه؟ يعني يسميها مش بمعنى الإيه؟ مش بمعنى الإطلاق، لكن لا، الأصل في الألفاظ استعمال الإيه؟ الألفاظ النبوية أو القرآنية، الأصل فيها المطلعات الشرعية يا أخوان. يعني لما تأتي الصلاة، كلمة الصلاة، الصلاة في اللغة هي الدعاء، بينما الصلاة في الشريعة صلاة معروفة. فلما تأتي كلمة الصلاة يا أخوان في الكتاب أو في السنة، على ما تحمل؟ على المعنى، على الاصطلاح الشرعي، ولا على الاصطلاح اللغوي؟ على الاصطلاح الشرعي، يعني وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة يعني الصلاة اللي علمهن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أصل المعنى اللي هو في اللغة بمعنى الدعاء. كذلك الرجعة فليراجعها، الرجعة لها معنيان، الرجعة اللغوية إعادة أي شيء أو رجوع أي شيء يسمى رجعة، تمام؟ فليراجعها، ممكن أقول لك إيه؟ فلترجع أختك، أو فلترجع الكتاب، فلترجع السيارة، فراجع السيارة، يعني بمعنى رجعها مش بمعنى إعادة رابطة النكاح. لكن المعنى الاصطلاح الشرعي اللي هو مراجعة الزوجة بعد طلاق صحيح، وبالتالي سنحملها أيضا على المعنى الشرعي وليس على المعنى اللغوي، لأن الأصل يا أخواني، ودي قاعدة عند العلماء، إن لو جاء في كتاب الله أو سنة النبي مصطلح شرعي ينبغي أن نتعامل معه باصطلاح الشارع وليس بأصل اللغة، إلا إذا لم يكن هناك مصطلح شرعي فيمكن نرجع إلى المعنى اللغوي، تمام؟ فبالتالي أدي أول دليل كلمة فليراجعها. الدليل الثاني إن في بعض الروايات وحسبها تطليقة، في رواية صحيحة فيه التصريح بإنه حسبها عليه، وفي بعض الروايات فحسبت عليه، تمام؟ هم قالوا فحسبت، يمكن ابن عمر حسبها كده كيف، والمسألة قد تدخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انت تفتكر ان القضية دي كلها امام النبي وبعدين ابن عمر حسبها من دماغه؟ لا، لا شك ان ايه فحسبت عليه، اي حسبت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم او اعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من الادلة ان ابن عمر نفسه ورد في عدة مرات انه افتى بهذا، كما جاء في الرواية التي حكيتها قبل قليل، ان جاء رجل فبيسأله، لان هو عمر بن عمر صاحب القضية، فأهل مكة يقرأ بشهادها، فلما بيسأله فقال له شوف، انت لو طلقت تطليقة او طلقتين تفعل زي تفعل مثلي، ليش؟ معناه تراجعها، لان الطلقة والطلقتان معناه في امكانية المراجعة. ثم قال انك لو طلقت ثلاثا فانها بانت منك، مما دل على ان الثلاث والحيط القعه، فقد بانت منك تمام، وعصيت ربك، وبانت منك امراتك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. فدي فتوى ايه؟ فتوى ابن عمر، فده مما يرجح ايضا انها ايه؟ انها محسوبه. طيب ايش نقول في 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 عباره ولم يعدها شيئا؟ العلماء أجابوا على تلك العبارة، إن بعضهم أولها قال لم يعدها شيئا، أي شيئا مانعا من كونه يراجعها أو يرجعها، لم يجعلها محرمة عليه أو إيه، لا يعني إنه فلم يعدها شيئا مانعا من مراجعتها، مش معناها لم يعد الطلقة شيئا، ده احتمال. الاحتمال الثاني خليها أنها لم يعدها شيئا، يعني لم يحسب الطلقة. العلماء يقولون ان من روى حسبانها ارجح من تلك الروايه، يبقى فنرجح بين الروايتين، هذه الروايه اللي فلم يعدها شيئا من رواه ابي الزبير، ابي الزبير هو راوي ثقه، لكن هناك من هو اعلى منه ممن روى ان النبي صلى الله عليه وسلم حسبها او عدها على ابن عمر، وبالتالي هنا عند الترجيح هتترجح روايه الايه الحسبان عند جمهور العلماء، وده اللي خلى جمهور الفقهاء كل دول المذاهب كلها الاربعه والزنديه وكل العلماء اخذوا بهذا ولم يخالف الا عشره عديناهم على الايه على اصابع اليدين الثنتين. تمام. في مساله اخرى يا اخواني، ان العلماء اللي قالوا ان الطلاق هنا لا يقع قالوا مش قالوا لانه لم يوقعه بحسب البيان الشرعي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فقالوا هذا الرجل يطلق في الحيض احدث وفعل شيئا مخالفا للشرع فهو مردود وبالتالي لم تقع. فنقول هذه المسألة مبنية على قاعدة مهمة جدا يا اخواني في ايه في علم الاصول اسمها ايه. هذه القاعدة تقول هل النهي يقتضي الفساد؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ يعني لو نهى الشارع عن شيء خلاص عرفنا ما دام نهى عنه انه يجزي، لكن واحد عمله هل عمله ده مع هو خلاص آثم، لكن هل العمل يكون باطلا؟ سأقرب مثال. الله عز وجل في كتابه قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا إيه البيع. يبقى ده نهي عن إيه؟ عن البيع وقت النداء بنص صريح من كتاب الله عز وجل. يعني معناها لما يقول المؤذن يوم الجمعة الله أكبر الله أكبر، أي مكلف بالجمعة يرفع يده من البيع والشراء. وده عجب أنه بيحكي لي بعض الناس أنه بعض الأحيان احنا ما رأينا، لكن بعض الناس بعض من النساء أو غيرهم يقول لك أن في ناس في الشوارع بيبيعوا ويشتروا رجال كأنهم ما أدري كيف، يعني وده شيء عجيب يعني. تمام. يقول لك في محلات وناس بتبيع وتشتري كأنه احنا في اوروبا مش في اليمن، فدي مصيبه لو كان الايه لو كان الامر كذلك. يعني يقولوا ناس عاديين ناس جالسين في الشوارع وناس بتبيع وناس بتشتري، ما ينفعش يا اخواني الا من ليس مكلفا بالجمعه زي الصبي الصغير. ممكن يعني يسيبه في الدكان، يسيب الصبي الصغير عنده 7-8 سنوات 9 سنوات حتى ممكن يسيبه لانه ايه لا تجب عليه. تمام. او امراه او عبد لو كان في حبيب. تمام. او مريض غير يعني واجب عليه، لكن اي انسان ذكر حر سليم ليس في سفر يجب عليه وجوبا حيويا ان يبادر الى الايه الى الجمعه والا يشتغل ببيع وشراء. طيب حتى لا ناخذ عن الموضوع الايه قالت وذروا البلد. هنفترض واحد باع واشترى تحت النداء، خالف ولا ما خالف؟ خالف، ما فيهاش كلام واضح. طيب آثم ولا مش آثم؟ آثم. تمام. السؤال المهم هو البيع ده باطل ولا صحيح؟ هذا ده محل النزاع اللي هو المشاكل هنا، لأن أنت اشتريت من واحد كتاب. لو كان البيع باطل يا إخواني الفلوس اللي أنت دفعتها لا يحل له أن ينتفع بها، والكتاب اللي أنت خدته لا يحل لك أن يتصرف فيه، وبالتالي الواجب لو كان البيع زي كده انك ترد الكتاب ويدي لك الفلوس. تمام. فالعلماء اختلفوا في تلك المساله يا اخواني. في علماء قالوا ان البيع كافر، وبالتالي من اشترى شيئا وقت النداء البيع ده لا يصح، وينبغي عليهما ان يعيد منه البيع والشراء ان رغب، وان لم يرغب فالبيع يعتبر مسلوكا. ولو جاء واحد اشترى سيارة والمؤذن يقول الله أكبر، فعند بعض العلماء البيع ده فاسد، وبالتالي لا يحل تلك السيارة ولا يحل الفلوس لصاحب المعرض لأنه وقع عند الايه عند النهي. في علماء آخرين يقول يقولون إيه البيع صحيح، والجماهير من العلماء يقولون البيع صحيح مع الإثم مع الوزن. ليش؟ قالوا لأن البيع هنا نهي عنه لشيء عارض مش لشيء في ذات المبيع. لو كان شيئا ذاتيا لكان فاسدا وباطلا. بمعنى لو جاء ثانية اخواني باع خنزيرا او خمرا فده عندهم باطل فاسد بلا شك. ليش؟ لأن الخنزير والخمر فاسد بيعه من حيث ذاته في ذاته، فالنهي هنا أو المانع ليس شيئا عارضا. فبعض العلماء يقول إيه؟ إن كان النهي عارضا يعني في عرض والأمر في وقته مباح فيكون هنا إيه؟ يصح مع الوزر. فبعض العلماء يقولون إن الأصل في البيع والشراء حلال، وأنت اشتريت سيارة أو كتاب ولا شيء فالأصل ده حلال، لكن عرض ظهر إيه؟ النهي والأمر بسبب موافقته لوقت النداء. فهنا سبب الحرمة ليس ذاتيا، ليس في صلب الشيء، انما هو شيء عار خارج عن الشيء، لانه وافق زمنا المفروض يتسرب فيه بصلاة الجمعة. فهي دي القضية يا اخواني. فهنا هل النهي عن البيع والشراء يقتضي فساد البيع والشراء عند الجمعة؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول يقتضي فساد ومنهم من يقول لا يقتضي. كذلك مسألة مشهورة جدا عند العلماء وهي كرات الأرض المرفوضة. لو جاء الإنسان رفض أرضا يا اخواني وصلى فيها الظهر والعصر ولا صلى فيها ما صلى، فالآن هو ممنوع يقف في تلك الأرض، يعني هو منهي عن البقاء فيها، منهي عن السجود والركوع فيها لأنها ليست ملكه، وفي نفس الوقت هو مأمور بالصلاة. تمام؟ فهنا حصل نوع من التضاد والتعاكس بسبب انه مأمور ومنهي، هو حد الظهر تمام؟ فهو مأمور بإقامة الصلاة، وفي نفس الوقت هو منهي عن أن يبقى في تلك الأرض اللي هي ليست ملكا له. طيب صلى تمام؟ ففي بعض العلماء يقولون انه صلاته غير صحيحه وبالتالي عليه الإعادة، وطائفه من العلماء يقولون لا، الصلاه صحيحه مع الوزر، لان الصلاه من حيث هي مطلوب بها، لكن صادق ان المكان ليس مناسبا فيصححونها. وهي دي مساله اللي نقول عليها هل النهي يقتضي الفساد او لا. الراجح في تلك المساله يا اخواني وهي مساله طويله حتى الفت فيها عده رسائل وعده كتب. تمام؟ ألف فيها العلامة العلائي وبعض المعاصرين ألفوا فيها عدة رسائل ماجستير ودكتوراه هل النهي يقتضي الفساد أو لا، وهي مسألة مهمة جدا في العبادات وفي المعاملات. القراءه التي فرضنا بها من كلام مشايخنا والعلماء والمطالعة أنه النهي يقتضي الفساد إن كان النهي لذات الشيء نفسه، فحينئذ يكون الشيء باطلا أو فاسدا. إن كان كما نقلت، لو كان مثلا إنسان تبيع خمرا، إنسان تبيع خنزيرا، الخمر نفسها ده شيء لم يعرف لها ده في أصلها، والخنزير في أصله منهي عن بيعه، ولم يكن المهم عارضا لهذا الأمر، وإنما هو مناسب للذات نفسها، بخلاف ما لو كان النهي نفسه النهي عن البيع والشراء عند أذان الجمعة أو غيرها، فهنا النهي خارجي لشيء عارض، وبالتالي هنا نقول إن صحيحة مع الوزر، وده اللي نقول في هذه المسألة. الطلاق هنا الرجل طلق زوجته في الحيض، أركان الطلاق موجودة، هو رجل إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، هو الزوج يملك الطلاق ويلقاه على ذات وحكم يعني زوجته، وبالتالي الأركان موجودة، وإنما عرف شيء عارف إن المرأة أو الزوجة التي أراد أن يوقع عليها الطلاق فيها الحيض أو فيها النفاس، وهو منهي عن إيه؟ منهي عن إيقاع الطلاق في هذا الوقت، وليس منهي عن الطلاق من حيث هو. ولذلك يا إخواني هو ده اللي أخذ فيه الجمهور أن النهي هنا لشيء عارف، وبالتالي فيصح الطلاق مع الإيه؟ مع الإيه؟ أو مع الإيه؟ هذه خلاصة ما في تلك المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.